الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أفغانستان، وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن قوات الحركة أحكمت سيطرتها على مدينتي ترينكوت وفيروسكوه، عاصمتي ولاية أرزغان وغور، فيما استسلم عدد من مسؤولي الولايتين. كما أعلن المتحدث عن سيطرة طالبان على مدينة قلات مركز ولاية زابل، فيما أعلن شهود عيان دخول مسلحي طالبان إلى مدينة جرديز مركز ولاية بكتيا جنوب شرق البلاد. دعا الأمين العام للأمم المتحدة حركة طالبان الأفغانية إلى وقف الأعمال الحربية فورا، محذرا من أن الوضع في أفغانستان بدأ يخرج عن السيطرة. وقال أنطونيو غوتيريش أن محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر ويؤدي إلى حرب أهلية طويلة. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد، وأفاد بيان للخلية بأن قيادة عمليات بغداد شرعت بإسناد جوي من قبل القوى الجوية وطيران الجيش صباح اليوم بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة، وهي من نوع سكان إيجل، بصاروخ أرض جو أثناء تنفيذها لعمليات عدائية. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أن لندن تحاول ابتزاز طهران في قضية إعادة الأموال الإيرانية المحتجزة بشكل غير قانوني منذ أكثر من 40 عاما. وقال عباس عراقشي أنه كان قد تم الاتفاق مع بريطانيا قبل أسابيع على الإفراج عن 10 سجناء، من ضمنهم أنوشا آشوري المتهمة بالتجسس لصالح الموساد. رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب دعوة رئيس الجمهورية ميشيل عون لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لبحث أزمة المحروقات. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، وأن رئيس الوزراء دياب متمسك بعدم خرق الدستور. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية رتلاً مؤلفاً من 55 آلية، ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية. وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت الآليات المذكورة وبرفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال، وتوجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق. أصيب أكثر من 40 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا شمالي الضفة الغربية. وكان الفلسطينيون في جبل صبيح أحيوا ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق فعاليات الأرباك الليلي لتحرير الجبل من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمته. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم العديد بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة الغربية. أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن اعترافات الأوساط العسكرية والأمنية الصهيونية بفشل العدو في معركة سيف القدس تؤكد قدرة المقاومة في التصدي لمخططات العدو الصهيوني. سلم وفد أمريكي الرئيس التونسي رسالة من الرئيس جو بايدن تتعلق بالأزمة السياسية الراهنة في تونس. وقال البيت الأبيض في بيان أن جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي التقى بالرئيس قيس سعيد وبحث معه حاجة تونس الملحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة مقتدرة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية أو موجزا لأهم الأنباء لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الخامس من محرم الحرام عام 1310 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الملا أحمد بن علي أكبر فاضل المراغي. وقد تلقى المراغي دراسته الدينية في مدينة النجف الأشرف في العراق عند كبار العلماء كالفقيه والفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والسيد حسين الكوه كمرئي، حتى أضحى واحدا من العلماء والفلاسفة البارزين. وبعد عودته إلى إيران كرس وقته لخدمة طلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه مجموعة كبيرة من العلماء. ولفاضل المراغي مجموعة من المؤلفات وهوامش على النسخ الدينية الإسلامية القديمة. في 23 من شهر مرداد عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من آب أغسطس عام 1986 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة والمفسر الإيراني الشهير آية الله الشيخ علي النجفي الكاشاني. وولد الكاشاني عام 1921، ولما بلغ 22 من العمر سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية العريقة، ثم عاد إلى إيران لينشغل لمدة 3 سنوات في مدينة قم المقدسة بتدريس العلوم الدينية. وقضى السنوات الأخيرة من عمره في مدينة كاشان في التدريس في حوزاته العلمية، ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ علي النجفي الكاشاني الصدق أكبر فضيلة وانطباع عن الصلاة. وأخيرا وفي 14 من آب أغسطس عام 1945 ميلادي، أعلنت اليابان استسلامها أمام قوات الحلفاء. وبإعلان اليابان الاستسلام انتهت أحداث الحرب العالمية الثانية التي بدأت بهجوم ألمانيا على بولندا عام 1939. وكانت اليابان قد خاضت حربا دموية ضد القوات الأمريكية عام 1941، إلا أن قيام أمريكا بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بالقنابل النووية والتي قتل على أثرها أكثر من 200,000 مدني، أرغم اليابان على رفع الراية البيضاء والاستسلام أمام قوات الحلفاء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يسكت العالم بأسرى ونستمع صوت الحسين.
سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين.
أنا أنظر على أصحابي من هو ومثل النجوم.
سلام الله على أصحابك حبيبي يا حسين.
روح شبه الطير فرت مصرع الأكبر تحوم.
سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين.
والذبح جاسم ذبحنا وانذبح حلم الشباب.
سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
من عطش قلبي أشاهد النهر يجري تراب.
سلام الله على قلبك حبيبي يا حسين.
عن نهر طاحن عيوني يم ابو الغيرة انحنيت. سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين. النهر طاحن عيوني يم ابو الغيرة انحنيت.
سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.
ها يا كافل خدر زينب تترك حشين ومشي.
سلام الله على الكافل حبيبي يا حسين.
شقد صعب توديع زينب اسرع وتركض وراه.
سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرمه.
سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
اي ما اريد اشبق القيه أدري تشبكني وتموت.
سلام الله على رقي يا حبيبي يا حسين.
هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون. سلام الله على سكن حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون.
سلام الله على سكن حبيبي يا حسين.
دمعة الأطفال كلمة كلمة واحدة لا تروح.
سلام الله على أطفال حبيبي يا حسين.
والعليل بعينه نظرة نظرة أكبر من جروح.
سلام الله على عليلك حبيبي يا حسين.
صابني سهم المثلث والجبد نصين صار.
سلام الله على جدك حبيبي يا حسين.
من خرج ظهري سحبت وانطفى بعين النهار.
سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين.
من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام. سلام الله على خيامك حبيبي
حسين.
من طحت مني المطهر عيني ظلت على الخيام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم إلى برنامجكم هذا فلسطين اليوم. محور البرنامج: دائرة التهويد ما بين الخليل والحرم الإبراهيمي. أيها الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى فقرات برنامجنا لهذا اليوم فلسطين اليوم. سنتوقف عند موضوع دائرة التهويد ما بين الخليل والحرم الإبراهيمي، كما سنمر على محطة نداء القدس في البداية، وسنواصل لحضراتكم تقديم هذا البرنامج من خلال الحوار الذي نجريه مع مدير الحرم الإبراهيمي فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة، وسنعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج مع فقرة مع الأسرى. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. في البداية أعزائي المستمعين، نكون مع فقرة نداء القدس. ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، هدمت عائلة خضر منزلها في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة خشية استيلاء مستوطنين عليه، بعدما أنذرتها محكمة الاحتلال بإخلاء المنزل بذريعة ملكيته لجمعية استيطانية. وخاضت العائلة صراعا طويلا في محاكم الاحتلال مع جمعية استيطانية ادعت ملكيتها للأرض المقام عليها المنزل. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لم يبقى من مبنى عائلة خضر في بلدة بيت حنينة بالقدس المحتلة إلا الأطلال وشيء من طفولة جل ما يريده الاحتلال مسح ذاكرتها. للمرة الثالثة تهجر العائلة منزلها مرغمة جراء صراع طويل مع محاكم الاحتلال حول ملكية الأرض، صراع انتهى بقرار لصالح الجمعيات الاستيطانية، وهو ما دفع عائلة خضر لهدم منشأتها السكنية خشية استيلاء المستوطنين عليها بالمجان.
احنا بنفتخر ان احنا بدنا نطلع من دارنا ورافعين راسنا، احنا طلعنا من دارنا مش مذلولين ولا كرامتنا رايحة، احنا طلعنا من دارنا وهدناها هيا عشان ما يحكوش عنا بعتوا لليهود ولا عليكم المستوطن داخل على دار اللي انا تعبان فيها على كده خلي عليها.
الحيز الجغرافي كان يحوي 5 منازل تضم بين جدرانها 25 فردا بينهم مرضى وأطفال. كل هؤلاء باتوا اليوم في العراء لا سقف يحويهم، يرقبون فقط دخول المستوطنين إلى أرضهم في أي لحظة مع انتهاء مهلة التهجير.
اضطرينا أن نهدم البيت لأنه خلصت الفترة الزمنية اللي كانوا معطينا إياها بالنسبة لإخلاء البيت، فكانوا بدي يجي يستلموا البيت زي ما هو، فإحنا استجمعنا قوتنا، كل العيلة استجمعت قوتها وقررنا أنه نهد البيت، ما نخلي البيت زي ما هو عشان ما يجي المستوطنين يسكنوا فيه.
قرار الهدم على العائلة كان الأصعب والأثقل على النفس كما يؤكد أفرادها، دموعهم سالت على المآقي كالماء المنسكب. ربما لن يكون لعرائش العنب أنيس من أهلها هذا العام، غير أن عائلة خضر التي وصفت ما يجري بالنكبة شددت على أن أرضها المسلوبة عنوة ستعود إليها يوما لا محالة.
نشكر الزميل رمزي دلول، ونتابع في أحداث القدس في ظل استهداف الاحتلال الدائم للمدينة المقدسة، حيث كشف الصحيفة يد عوت أحرنوت العبرية أن سلطات الاحتلال تعتزم الشروع ببناء جسر باب المغاربة الذي يربط ساحة البراق بالحرم القدسي الشريف. وبحسب الصحيفة العبرية فإن ما يسمى صندوق تراث حائط المبكى طرح مناقصة سرية لبدء أعمال بناء جسر جديد، لا سيما أن الجسر الموجود حاليا بات خطرا وآيلا للسقوط. وأشار المصدر العبري إلى أن الهدف من المشروع تسهيل اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
الاحتلال يسعى لتغيير واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى عبر حفر الأنفاق وبناء الجسور التهويدية بهدف تسهيل الاقتحامات. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الاحتلال طلب سريا من مقاولين صهاينة الدخول في مناقصة لبناء جسر باب المغاربة الموصول بين باحة حائط البراق إلى المسجد الأقصى على أن يستخدم للاقتحامات والاستفزازات. البند السري جاء فيه أن على كل مقاول أن يتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات السرية وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم النشر أمام أي شخصية أو هيئة، وكل ذلك لفترة غير محدودة حسب ما كشفت صحيفة يد عوت أحرنوت. وأصدر المناقصة صندوق تراث الحائط اليهودي الذي يسيطر على حائط البراق من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ونص الملحق في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها. وكشف الشهر الماضي على أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط، وبعد ذلك اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى من خلال الجسر، ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص للصلوات التلمودية. وبحسب الصحيفة يتوقع أن يصل 1,000,000 مستوطن إلى باحة البراق خلال ما يسمى عيد شهر الغفران اليهودي الذي بدأ في 9 آب الجاري.
نشكر الزميل جمال محسن. وفي ملف القدس أيضا مستمعينا الكرام، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تواصل العمل في مطار القدس بقلنديا لإقامة مشاريع استيطانية مكانها. وأوضح المكتب في تقرير أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم قررت هدم المطار التاريخي وتحويله إلى منطقة صناعية، مشيرا إلى أن العمل بدأ فعليا في المخطط الذي يهدف إلى بناء حي استيطاني جديد على أرض المطار بدعم من الحكومة. وكان الاحتلال قد سيطر على المطار بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 وضمه إلى مدينة القدس بموجب قانون القدس الصادر عام 81 في القرن الماضي. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دخلس، نستمع معنا.
سيد غسان، ماذا عن حيثيات قيام الاحتلال لإقامة مشاريع استيطانية مكان مطار القدس بعد توقف العمل فيه؟ لماذا هذا الاستئناف حصل وما خطورة هذا المشروع؟
يعني واضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي تضيق الخناق على القدس بالكامل من جهتها الأربعة في سلسة الاستيطانية بشكل دائري، وتحصل القدس بشكل يعني لم يسبق له مثيل. هناك حصار يعني من جيش الاحتلال، سواء كان حواجز وغير حواجز، ولكن الحصار الاستيطاني والعمراني سواء كان جدار فصل عنصري أو كان مشاريع استيطانية وطلتها بالمستوطنات من كل جهاتها، هذا هو مشروع استيطاني خطير جدا. يعني كان في العام الماضي تحدثوا عن مثل هذا المشروع وتوقف بعد ذلك، ولكن واضح الاستئناف العمل بهذا الموضوع وخصوصا في مطار قلنديا وهو محسوب على أراضي السلطة الفلسطينية هو من بالغ الخطورة. واضح أن إسرائيل تتسابق مع الزمن خوفا من أن يكون لك يعني أن يكون لك فرض عقوبات عليها إذا ما استمرت الاستيطان في الفترة الأخيرة، ولكن إسرائيل واضح أنها تعتبر نفسها فوق القانون والوضع يتفجر والعالم يتحمل مسؤولية أجزاء في الأرض الفلسطينية. كل شبر في الضفة الغربية والقدس هناك حرب حقيقية عليه، ولكن هناك أطماع الاحتلال. موضوع مطار قلنديا من أخطر مشاريع الاستيطانية والتي هي تعتبر إحدى بوابات القدس الغربية في الضفة الغربية.
طيب سيد غسام، مشروع مطار القدس كان الاحتلال لينوي القيام به ولكن تم تعطيله، والآن يجري الهدم وإقامة منطقة صناعية. برأيكم هل الظرف السياسي يساعد الاحتلال للقيام بهذا الأمر؟
يعني واضح أن هم لا يفكروا لأنفسهم، يعني بنت وغيره هو يفكر بالبقاء في الحكم. البقاء في الحكم لا يوجد إلا نصاب واحد، صوت واحد يقي في رئاسة الحكومة، هذا الصوت هو عليه أن يستمر في الاستيطان. يعني هذه المعادلة، هو بنت إذا أوقف الاستيطان ستسقط حكومته، وكان حكومة نتنياهو السابق. ولكن الظروف السياسية هم لا يطلعوا للظرف الإقليمي والسياسي، هم يطلعوا فقط بقاءهم أطماعهم بقاءهم على سدة الحكم. لا يفكر بنت إلا في الاستيطان، وهم مستوطن وحكومته كلها استيطانية، ولا يفكر إلا فقط في يعني أن يظل يبقى يكسب أصوات المستوطنين وأصوات اليمين المتطرف لبقائه في سدة الحكم. أما الضغط الدولي واضح أنه ليس بالحسبان بالنسبة له، وبالتأكيد يعني يجب أن يكون للمطالب أن يكون الضغط الدولي جدي وفعلي على الأرض ضد إسرائيل.
غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من نداء القدس.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رمزي دلول، جمال محسن، شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية الأستاذ غسان دغلس.
صلاة الفجر مع التحرير. حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
أيها الأكارم مع حضراتكم وبرنامج فلسطين اليوم ونتوقف عند موضوع دائرة التهويد ما بين الخليل والحرم الإبراهيمي وإلى أهم الأسئلة المطروحة في هذا الإطار. ما الذي يعنيه تصعيد خطوات التهويد على مستوى الحرم الإبراهيمي في الخليل؟ ما الذي ستسفر عنه هذه الخطوات على صعيد مخططات الاحتلال حيال المسجد ومدينة الخليل؟ ما هي تداعياتها على مكانة المسجد الإبراهيمي الإسلامية وما يحمله من أبعاد تاريخية ودينية وتراثية؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تنظر مديرية الأوقاف في مدينة الخليل إلى إجراءات الاحتلال بحق الحرم الإبراهيمي على أنها أخطر عملية تواجه هذا المكان المقدس، هدفها تغيير معالم المكان كليا وتهويده في نهاية المطاف. وفي مواجهة إجراءات الاحتلال دعت وزارة الأوقاف المواطنين لتعزيز التواجد فيه وحمايته من التهويد رفضا لسياسة الاحتلال وإجراءاته والتي كان آخرها إنشاء مصعد كهربائي لتقسيم الحرم وتعزيز الاستيلاء عليه. هذا وأصيب عشرات المصلين بالاختناق يوم الجمعة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الحرم. وقال مدير الأوقاف في الخليل جمال أبو عرام في بيان صدر عن الوزارة إن الاحتلال أغلق عدة مداخل للحرم وأخرج المصلين من ساحاته، مؤكدا أن الفعاليات الرافضة لمخططات الاحتلال ستتواصل ولن يسمح بالمساس بالحرم. قراءة مواجهة أهالي الخليل لإجراءات الاحتلال التهويدية التي تستهدف المسجد الإبراهيمي تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
لم يكن الطريق لأداء صلاة الجمعة سهلا، هنا حواجز عسكرية وانتشار مكثف لجيش الاحتلال، وهناك منع وتفتيش وتضييقات، لكن هذا لم يقف عائقا أمام تدفق آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الإبراهيمي بالخليل. وما إن انتهت الصلاة في ساحات المسجد الخارجية حتى أمطرت قوات الاحتلال المصلين بوابل من قنابل الصوت والغاز وأغلقت مداخل عدة في الحرم لتخرج المصلين من ساحاته بالقوة وتوقع عشرات الإصابات في صفوفهم.
أنا دخلت إلى المسجد الإبراهيمي أكثر من نصف ساعة على المحسوم حتى دخلت، يعني كانوا يشلحوا الشباب من وسطهم ويخليه يلف وكأنه داخل على المسجد ومعه أسلحة ولا الله أعلم شو الموجود، ولكن هذه هي الطريقة التي جئنا بها لكي نصلي في المسجد الإبراهيم الشريف.
هناك إقبال وبحمد الله من المصلين وأهل مدينة الخليل للحرم الإبراهيمي بالرغم من الإجراءات التعسفية والتعديات من الاحتلال على هذه البوابات في التدقيق في بطاقات وهويات المواطنين بهدف ردع المواطن من الإقبال على الحرم.
من كل حدب وصوب زحف المواطنون باتجاه الحرم للدفاع عنه تلبية لدعوات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي قررت إغلاق جميع مساجد الخليل وإقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي.
سكروا هذه المنطقة كلها، سكروها، هذه السهلة ما كانت مفتوحة، هذه ولا عمرها الناس نامت هون عليكم السلام. هذه المنطقة هذه ما عمرهاش خليت من العرب ولا من الناس ولا من البياعين ولا من أصحاب المحلات، هاي منطقة أشباح صارت هون هالليل، يعني لا حد رايح على جاي، هاي كل حوالي الحرم كلها محاسيم وكلها وفتشات هويتك وخش على الماكينة، خش على الفحص، يكون وجعة الرأس هذه.
وقف الأهالي بصدورهم العارية لحماية المسجد الشريف من التهويد، ورفضا لإجراءات سلطات الاحتلال التي كان آخرها إنشاء مصعد كهربائي لتقسيم الحرم وتعزيز الاستيلاء عليه لصالح المستوطنين.
الشكر موصول للزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وينضم معنا عبر الهاتف مدير الحرم الإبراهيمي فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة، ونتحدث معه حول تصعيد الاحتلال استهدافه للحرم الإبراهيمي بإذن الله، وسنتوقف عند عمليات استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي التي هي لم تكن بجديدة، وهناك أيضا قرارات وخطوات بهذا الشأن. سنتوقف مع ضيفنا من الأستاذ الشيخ فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة عند أهم الخطوات لقوات الاحتلال بشأن الحرم الإبراهيمي، التي تشير إلى أن هناك تغيير على الشكل الخارجي لهذا الإرث التاريخي والإرث الإسلامي المقدس لدى جميع المسلمين، بالإضافة إلى وقفتنا عند رسالة الأمة الإسلامية، الأمة المسلمة تجاه مقدساتهم الإسلامية والقضية الفلسطينية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا إلى برنامج فلسطيني اليوم، وأرحب بفضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة مدير الحرم الإبراهيمي. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد مساكم جميعا ومساء جميع المستمعين.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة فضيلة الشيخ. بالطبع عمليات استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي ليست بجديدة، وبالطبع أيضا كانت هناك عدة قرارات وخطوات بهذا الشأن. ضمن أي سياق يمكن وضع خطوة إقامة المصعد الكهربائي؟ وبرأيك ما الذي يميزها عن الخطوات السابقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. يعني قبل البدء بالإجابة على هذا السؤال، لابد لي أن أؤكد وأقول بأن الحرم الإبراهيمي هو عنوان مدينة الخليل، بل هو القلب النابض لهذه المدينة، وهو مقام جد الأنبياء والمرسلين، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا المكان الأثري، المكان التاريخي، المكان الذي له أهمية دينية لدى المسلمين قديما وحديثا، وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. في كل يوم من يطالعنا هذا الاحتلال اعتداء متكرر ومتنوع على الحرم الإبراهيمي الشريف. كان أسرع هذه الاعتداءات التي انتهجها الاحتلال هو إحضار آليات عسكرية لتجريف ساحات الحرم إبراهيم الشريف بحجة إقامة ممر سياحي وإنشاء مصعد كهربائي في ساحات الحرم إبراهيمي، ليتمكن المستوطنون من أصحاب الإعاقة من الوصول إلى الحرم إبراهيمي بأريحية وسهولة، كما يبرر هذا الاحتلال. نحن بدورنا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة لفلسطين نرفض ذلك بشدة، ونعتبر ذلك هو انتهاء خطير في حق الحرم الإبراهيمي وتغييرا لمعالمه التاريخية والأثرية والدينية. وهذا أيضا يدل على الاعتداء الممنهج حتى يتم تهويد ما تبقى من ساحات الحرم الإبراهيمي أمام هذا الاحتلال ومستوطنيه.
أحسنت فضيلة الشيخ، يعني خطوات الاحتلال بشأن الحرم الإبراهيمي تشير إلى أن هناك تغيير على الشكل الخارجي لهذا الحرم الذي وصفته أشرت إلى مكانته الأثرية والتاريخية. ما هي انعكاسات هذا الأمر على أرض الواقع؟
يعني أي اعتداء على ذرة من ذرات الحرم الإبراهيمي هو يعتبر اعتداء على حق المسلمين، واعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف. في نفس الوقت هذا يدل على السياسة الممنهجة التي تتبع الحكومة الإسرائيلية في تهويد ما تبقى من الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي وجعل الحرم وساحاته وباحاته نقمة سائغة أمام الاحتلال.
نعم فضيلة الشيخ، منظمة اليونسكو كانت قد أصدرت قرار بضم الحرم الإبراهيمي وكذلك البلدة القديمة في الخليل على قائمة الموروث الحضاري. بحسب قراءتك، يعني هل يحد قرار اليونسكو من تحركات الاحتلال ومستوطنيه باستهداف الخليل والحرم الإبراهيمي؟
سبق وقبل 10 سنوات بالفعل قرار منظمة اليونسكو والدول التي صادقت على هذا القرار باعتبار منظمة البلدة القديمة في الحرم في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة الموروث الحضاري، لكن نحن نرى بأم أعيننا بأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط بكافة هذه القوانين التي تصدر عن منظمات دولية ومنظمات إنسانية، وصادق عليها طبعا عدة دول، إلا أنها طبعا يعني تتحدى ذلك وتفرض قوتها وسيادتها وسيطرتها على هذه الأماكن المقدسة وعلى وجه الخصوص الحرم الإبراهيمي الشريف.
نعم، أهلنا في الخليل البارحة لبوا نداء الرباط في الحرم الإبراهيمي، هل من تحركات في الأيام المقبلة للوقوف بوجه مخططات الاحتلال وخطوات مستوطنيه التي تهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي؟
كان من الواجب بل ومن المفروض علينا لزاما كون الحرم الإبراهيمي أمانة في رقاب المسلمين، مقام جد الأنبياء، جزء من عقيدة المسلمين، لابد من الدفاع والذود عن هذا المكان بكل ما أوتينا. بالفعل الإدارة العامة للأوقاف الخليل مساسا بإدارة الحرم الإبراهيمي الشريف دعت إلى إغلاق المساجد في محافظة الخليل ليتمكن المصلون من الصلاة في أروقة الحرم وفي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. بالفعل بالأمس أدى المصلون صلاة الجمعة في ساحات الحرم وفي باحات الحرم وفي مداخل الحرم، لكن هذا الأمر لم يرق للإحتلال. عندما يرى مثل هذه الأعداد تتوافد على الحرم الإبراهيمي أخذوا بتكثيف تواجد الجنود على أبواب الحرم وباحات الحرم، وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة قاموا بإطلاق قنابل الغاز المسيل الدموع وقنابل الصوت وتفريق المتظاهرين، مع العلم أنه لم يحدث أي خلل من قبل المصلين. لكن كما قلنا هذا الاحتلال وهذه سياسة الاحتلال يعني يفرض هيمنته وسيطرته بالقوة على الحرم الإبراهيمي حتى يتم تفريغ الحرم من أهله ومن سكانه ومن المصلين.
نعم، في رسالتكم التي توجهونها لأمة المليار ونصف المليار مسلم تجاه مقدساتهم الإسلامية والقضية الفلسطينية، ما هي الرسالة التي توجهها فضيلة الشيخ؟
يعني أنا أولا أقول في البداية أشكر يعني إعلامنا أيا كان والاهتمام ودوره الكبير في رسالة الحرم الإبراهيمي الشريف. في نفس الوقت لابد من إصدار رسالة الحرم إلى كافة العالمين العربي والإسلامي ليقوم بواجبهم وبدورهم اتجاه هذه المقدسات الإسلامية. كون الحرم الإبراهيمي مكان خاص للمسلمين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، لابد من كل طبعا يعني غيور على هذه المقدسات أيا كان على مستوى الحكومات وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الجمعيات وعلى مستوى المدارس وعلى مستوى كل الأصناف. لابد لهم من دعم الحرم ولابد لهم من إعمار الحرم والمرابطة في أروقة الحرم حتى يعني لا يكون لقمة سائغة لهذا المحتل.
نعم، الشكر موصول لك فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة مدير الحرم الإبراهيمي لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطيني اليوم. شكرا لكم سماحة الشيخ. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، كنا مع مدير الحرم الإبراهيمي فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة في حوارنا حول دائرة التهويد ما بين الخليل والحرم الإبراهيمي، الذي أكد أن أي اعتداء على الحرم هو بالتالي اعتداء على المسلمين واعتداء على مقدسات المسلمين، وهو يدل على السياسة الممنهجة لدى الكيان الصهيوني والعالم العربي والإسلامي بكل مكوناته بكل حكوماته وأفراده ومؤسساته وجمعياته، كلها تتحمل المسؤولية لدعم الحرم الإبراهيمي ودعم المقدسات الإسلامية. مستمعينا الأحبة، ندعوكم لكي تتواصلوا معنا من خلال مشاركاتكم عبر التطبيق على الواتساب، الرقم هو 00989215489950، وبإمكانكم المشاركة الصوتية والنصية من خلال هذا الموقع. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم لمتابعة الفقرة التالية عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. عن هذا الموضوع ننتقل إلى الزميل حيدر البهبهاني وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، أعلن نادي الأسير أن الفحوصات التي أجريت للأسير ناصر أبو حميد في مستشفى برزلاي أثبتت وجود ورم على الرئة لم تحدد طبيعته حتى الآن. وقال النادي إنه من المفترض أن يتم إجراء فحوصات للتأكد من طبيعة الورم، موضحا أن أبو حميد يعاني مؤخرا من تفاقم وضعه الصحي، نقل على أثرها من معتقل عسقلان إلى مستشفى برزلاي. وحمل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسير أبو حميد وحياته وكل الأسرى المرضى الذين يواجهون على مدار الساعة سلسلة ممنهجة من السياسات التنكيلية. والأسير أبو حميد محكوم بالسجن 57 عاما، وهو معتقل منذ العام 2002. عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال أجرى الزميل أحمد نمر لقاء مع مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أمجد النجار، نستمع معه.
سيد أمجد، الإهمال الطبي المتعمد سياسة تعتمدها إدارة السجون، وهناك تفاصيل كشفت فيما يتعلق بالعديد من الأسرى، كيف تتم متابعة هذا الملف؟
يعني أولا سياسة الإهمال الطبي منذ عام 67 حتى اليوم مرت بعدة مراحل من قبل الاحتلال. سابقا كانت ظروف الاعتقال تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، والأسرى واجهوا سياسة الإهمال الطبي والظروف الإنسانية التي كانوا يعيشونها بإضرابات مفتوحة عن الطعام. الآن ما يحدث داخل سجون الاحتلال، ومنذ ما يقارب 10 سنوات بالتحديد، لو قارنا عدد الأسرى الذين ارتقوا شهداء نتيجة الإهمال الطبي قبل 10 سنوات أو أكثر، وما بعد ذلك في ظل وجود منظمات حقوق الإنسان في العالم والمؤسسات الدولية والإعلام والمتابعة المباشرة للوضع الطبي داخل السجون، نجد أن العدد ازداد في ظل وجود مؤسسات دولية وحقوقية تتابع هذا الملف. وها هو الأمر الخطير، ما يحدث داخل سجون الاحتلال أمر أصبح معروف. يعني الأطباء العاملين في إدارة السجون أصلا هم لم يحصلوا على يعني بطاقة مهنة المزاولة المهنة من نقابة الأطباء، ومعظمهم يتم إحضارهم من شركات الموارد البشرية اللي بيسموها باللغة العبرية حبرات كوخ آدم، يعني أطباء فشلوا في تقديم امتحان نقابة الأطباء يقبلون برواتب زهيدة، ومعظم الأطباء الروس العاملين في السجون وعندهم الاستعداد أن يعطوا الأسرى أدوية غير مناسبة وأن يعانوا الأسرى المعاملة الطبية السيئة. ناصر أبو حميد هذا البطل الذي يعني نوعهم حياته، يعني أنا التقيته في الاعتقال قبل 35 عاما في سجن الجنيد المركزي عندما كان محكوم 12 مؤبد وصل عنا مع بعضنا. كان يعاني من وضع طبي معين، أعيد اعتقاله والآن محكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عام، إضافة إلى أشقائه الذين كانوا أيضا، هذه معلومة دائما في الحكاية في الإعلام، كانوا أيضا محكومين بالسجن المؤبد في الانتفاضة الأولى، وعادوا ومارسوا العمل النضالي ضد الاحتلال وعيد اعتقالهم. ناصر عانى من إهمال طبي، هناك صورة تأتي دائما في الأخبار وفي الإعلام وناصر موجود في أحد عيادات السجن، هي صورة قديمة جدا موجودة في الإعلام وتكرر في الأخبار وفي التقارير الإخبارية. تعرض ناصر أبو حميد لإهمال طبي متعمد، كان يعاني من مشاكل في الصدر. أنا متأكد وكلنا متأكدون من نعمل في هذا الجانب أن إدارة السجون تعلم بالأمراض التي تصيب الأسرى، ولكنها تبقي غامر سرا، لا تعطيهم التقارير الطبية والفحوصات الطبية حتى يستفحل المرض في جسد هؤلاء الأسرى.
طيب سيد أمجد، أيضا نتحدث عن الإضرابات التي نفذها عدد من الأسرى داخل سجون الاحتلال، أين وصل ملفهم؟ هل هناك أي تطورات متعلقة بقضيتهم؟
يعني للأسف الشديد إدارة سجون الاحتلال لا تعطي المحامين الأذونات الخاصة لزيارة هؤلاء الأسرى المدربين على الطعام. واضح أن هذا قرارا من أعلى مستوى في حكومة الاحتلال، لم يصدق أن منع المحامين بهذه الطريقة. بعض هؤلاء الأسرى مضى على إضرابه أكثر من 25 يوم 27 يوم 29 يوم 32 يوم، لم يتمكن أي محامي من زيارتهم أو الاطمئنان على وضعهم، وتحديدا من تعرضوا للاعتداء الإجرامي في سجن النقب من قبل إدارة السجون، وكان آخرهم سالم الزيادات ابن بلدة بني معين الذي نقل إلى سجن عسقلان بعد أن تعرض إلى اعتداء إجرامي من قبل السجانين، وكان هناك خطوات نضالية من قبل الحركة الأخيرة داخل سجن النقب، وكان هناك مقاطعة للتعامل مع الإدارة، وكان هناك ضرب على الأبواب والتكبيرات في داخل الأقسام، وكان هناك عدة يعني فعاليات منددة بعملية الاعتداء على الأسرى المضربين. من واضح أنه هناك توجه بعدم الاستجابة لملف الأسرى المضربين. شاهدنا معظم الأسرى المضربين بعد إضراب الغضنفر أبو عطوان، بعضهم أنهى إضرابه بدون اتفاق جوهري أو إعطائه تمديد شهر أو شهرين أو 3 شهور دون ضمان لعملية الإفراج عنه، وأيضا بعضهم لا زال يعاني بعد أن أنهى الإضراب الوضع صحي خطير جدا. محمود الفسفوس لا يزال في مستشفى في ظروف صعبه جدا بعد اضرب على الطعام من 23 يوم، وكانت عرضة لاعتداء اجرامي. الصليب الاحمر للاسف الشديد هذه المنظمه الدوليه الوحيده العامله في الاراضي المحتله لم تتمكن حتى الان من زياره اي اسير مضرب، وهذا امر لم يسبق له مثيل، لا يوجد اجهزه، حتى ان المدير الطبي للصليب الاحمر قد غادر الاراضي المحتله، انتهى العقد معه، انتهى عمله وعاد الى دولته، ولم يكلف احد غيره. لذلك هناك فراغ، هناك غير، لا يوجد اي معلومات. الوضع خطير جدا، وهذا يتطلب من الشعب الفلسطيني ان يكون هناك حراس في كل محافظات الوطن يرتقي الى مستوى الامعاء الخاويه التي تعاني داخل سجون الاحتلال من اجل انهاء الاعتقال لذلك.
امجد النجار مدير الدائره الاعلاميه في نادي الاسير، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
نشكر مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أمجد النجار، ونتابع في مسجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث تتواصل فعاليات الحملة الوطنية الدولية للإفراج عن الأسرى المعتقلين من خلال وقفات التضامن والإسناد لمطالبة العالم بالتحرك والانتصار لقضية الأسرى ووقف جريمة الاعتقال الإداري. المشاركون طالبوا خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر بوحدة الموقف للتصدي لانتهاكات الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
سنوات تمضي خارج نطاق التقويم الإنساني، فلا المعتقل متهم ولا هو حر خارج المعتقلات الصهيونية. هذا هو حال الاعتقال الإداري الذي استحدثته مصلحة السجون الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضا لاستمراره نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في الضفة المحتلة وقطاع غزة مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية أمام المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية.
نعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لكسر الاعتقاد الإداري وإنهاء هذه المعاناة بشكل وطني مستمر وداعم لأسرى الأبطال. لأكثر من 540 معتقل إداري يعانون هذا القيد الذي ورثه الاحتلال الصهيوني من الاحتلال البريطاني قبل أن يغادر فلسطين.
الفصائل المشاركة في المؤتمر وجهت دعوة للمؤسسات المحلية والدولية للقيام بدورها وواجبها تجاه الأسرى الإداريين بضرورة التدخل وإنهاء ملفهم اللامتناهي.
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قبل الدولية سيتحملوا المسؤولية، ربما عليهم هناك أمانة في أعناقهم اتجاه الأسرى في داخل سجون الاحتلال. هم جاءوا هنا ليدافعوا عن الإنسان الفلسطيني، والإنسان الفلسطيني على سلم أولياء وأولوياتهم، والأسرى الفلسطينيين أولى من أي شخص ليدافع عنه لأنه حمل لواء القضية الفلسطينية.
وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسات الأسرى المشاركة في المؤتمر أدانت استمرار نهج الاعتقال الإداري الممتد دون حدود، محذرة من إمكانية استمراره بحق الأسرى الفلسطينيين.
نقوم بهذه الحملة من أجل أن نعلي صوت هؤلاء الأحرار داخل السجن الذي يحاول الاحتلال أن يكتمه داخل الزنازين وخلف الأسوار. هذه الحملة يجب أن تستمر ونوصل صوت هذا الأسير الذي يعاني معاناة مضاعفة للعالم الذي يدعي الحرية والديمقراطية، ويجب أن تستمر هذه الحملة حتى ننصر أسرانا. بدون هذا الدعم لن يستطيع أسرانا أن ينصره.
كفى لهذه السياسة، كفى للمحاكم السورية، كفى لكافة أشكال الاعتقال الإداري، ونحن نأمل أن تكون هناك خطوات قادمة أيضا من شأنها أن تدعم موقف الأسرى المضربين عن الطعام، وكذلك الفعاليات والحراك الشعبي هنا في الضفة، هنا في غزة وحتى في الضفة وكذلك في الخارج.
العدو الصهيوني تعسف بشكل كبير في قضية الاعتقال الإداري. هذا ملف يجب إنهاءه، وهذا ملف يجب على السلطة الوطنية والخارجية الفلسطينية أن تحمل هذا الملف وتوجه به إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث أن هذا الملف هو ملف مهم جدا وقد طال جميع شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني.
فالاعتقال الإداري بعرف العدو هو اعتقال لأجل الاعتقال دون تهمة أو جرم مرتكب أو سبب ملجئ ترى فيه سلطات الاحتلال بضرورة اعتقاله دون مسوغ قانوني محلي كان أو حتى دولي قد يمتد لسنوات طويلة من عمر الأسرى والمعتقلين.
مع نهاية تقرير الزميل ميسر بيومي حول الحراك الداعم للأسرى على الصعيدين الوطني والدولي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء ميسر بيومي، حيدر البهبهاني، حسن نمر، معيد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لمدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أمجد النجار. أيها الأكارم، كنا معكم في لقاء فلسطين اليوم، وقد توقفنا عند موضوع دائرة التهويد ما بين الخليل والحرم الإبراهيمي، حيث استضفنا مدير الحرم الإبراهيمي فضيلة الشيخ حفظي أبو سنينة. مع الشكر الجزيل لحسن تواصلكم ومتابعتكم بهذا اللقاء، نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.